بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآله محمد. كان الحديث عن الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج. هناك أمور لا بد من الالتفات إليها في مسألة الحجة عجل الله تعالى فرج. تقدم أن الأدلة جميعا تشير إلى أنه الغاية من بعثة الأنبياء، لكل شيء غاية. الطالب يدرس من أجل غاية كالعلم أو من أجل أن يحصل على الوظيفة، والإنسان يعبد ربه لغاية، وهكذا ما من شيء وأمر إلا وله غاية. وإذا كان الشيء بلا غاية كان عبثا، فما المراد من كون مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله هو الغاية من بعثة الأنبياء؟ بلا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى منذ خلق آدم عليه السلام بعثه برسالة السماء، وهي رسالة السلام، وهي الدين الإسلامي. وما جاء نبي من الأنبياء إلا وهو يدعو إلى رسالة السلام حتى الرسول صلى الله عليه وآله. فليست هناك من نصرانية ولا يهودية ولا أي مسلكية في المقام تختلف من نبي إلى نبي آخر، كلهم جاءوا بشرع الله سبحانه وتعالى، وشرع الله هو الاستسلام إلى الحق، فهي شريعة السلام. فكيف يكون المهدي عجل الله تعالى فرجه غاية لبعثة الأنبياء؟ لا بد وأن ننظر أن الأنبياء حينما بعثهم الله سبحانه وتعالى بعثهم لأي غاية؟ القرآن صريح أن الغاية ليقوم الناس بالقسط، والروايات صريحة حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعدل والإحسان غاية بعثة الأنبياء، ولا عدل ولا إحسان إلا بأمة تعيش مكارم الأخلاق. فلا بد أن نتساءل أولا: هذه الشريعة التي هي شريعة السلام، هل تحققت معالمها يوم السقيفة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فهل يمكن أن نشاهد معالم السقيفة حينما هجم القوم على سعد ابن عبادة فضربوه نزاعا على الكراسي، أو حينما أمر القوم بالهجوم على بيت فاطمة عليها السلام، فسأل المتسائلون الرجل قائلين: أتحرق الدار بمن فيها؟ قال: نعم، إن لم يبايع علي والمتحصنون في الدار. قالوا له: إن فيها فاطمة بنت محمد. قال: وإن؟ فقالوا: فيها الحسنان. قال: وإن؟ فهل هذه الأمة أثبتت حضارة تحكي حضارة السلام التي جاء بها الأنبياء بعد وفاة رسول الله بطهارة نفوسهم وثقافتهم التي رفعت أعلامها في السقيفة ورسول الله صلى الله عليه وآله، بعد لم تجري عليه مراسيم الدفن والتشييع والتوديع؟ فهل هذه تحكي بحضارتها وشؤونها وبعدها النفسي تحقيق الغاية وهي السلام، أم تحكي استبدادا، أم تحكي عدوانا بلا شورى إن غمضنا الطرف عن الإمامة والغدير وما شاكل هذه الأمور؟ ثم نأتي لنرى هل معالم العلم ظهرت في هذه الأمة، وهل يمكن أن نرى أن القرآن المجيد الذي هو تبيان لكل شيء تجلت معالمه حينما خاطب الرسول صلى الله عليه وآله بعد حجة الوداع المسلمين قائلا: سلوني عما بدا لكم، سلوني قبل الساعة، حينما قام إليه رجل من المسلمين يسأله هل هو ابن أبيه أم لا، ويسأله آخر بأن لا يفضحهم بما ارتكبوا في أيام الجاهلية، أو حينما قام علي عليه السلام وقال: سلوني قبل أن تفقدوني، يقول له قائم فيقول له: كم شعر في لحيتي؟ فأين معالم السلام وجدناها متجلية؟ هل بالسقيفة أم بالهجوم على الدار أم بمهزلة قتل الجن لسعد بن عبادة في الشام حينما خالف القوم وما حضر أن يبايعه؟ أين هذه المعالم تحققت بعلمها وعدلها؟ فإذا الغاية من بعثة الأنبياء ما تحققت منذ خلق الله آدم وبعثه رسولا ونبيا إلى يوم ختم رسالات السماء بواسطة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. عن أي غاية نتكلم؟ كل واحد منا فخور، كل واحد منا يعيش الفخر حينما يسمع القرآن المجيد يخاطب الناس قائلا أنه تبيان كل شيء. إذا كان القرآن المجيد تبيانا لكل شيء، فهل المسلمون فهموا أبعاد هذا الكتاب وكيف يكون تبيانا لكل شيء؟ أين تبيانه في الفلك؟ وأين تبيانه في الاقتصاد؟ وأين تبيانه في علم النفس؟ وأين تبيانه في كثير من الحقائق بما يكون ضمانا لخير الدارين دنيا وآخرة؟ والمسلمون يتنازعون فيما بينهم يقتل بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض. فأين التبيان الذي يتكلم عنه القرآن المجيد؟ وأين المسلمون من هذا الواقع ومن هذا البعد العظيم؟ يقينا ليومنا هذا ما لمس المسلمون واقع هذا التبيان لكل شيء، وكيف أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة. فهناك أمور لابد وأن نتدرج فيها لنرى هل أن هذه الغاية التي منها كون القرآن تبيانا لكل شيء، والتي منها أنه يحمل 77 بطنا، هل تحققت هذه الأمور ليومنا هذا أو ما تحققت؟ وهل تحقق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال إنما للحصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ هل تجلت مكارم الأخلاق في هجوم على بيت فاطمة عليه السلام، أو في ضرب سعد، أو في قتل الجن في مسرحية لرئيس الأنصار سعد، أو مشاكل هذه الأمور، أو في شورى تحققت، أو في عدل تحقق، أو في حروب ومن تردد فليراجع الحروب الإسلامية كيف كانت القادة للمسلمين يطوفون البلاد ليلا ويحاصرونها ويقتحمونها عند الفجر فيقتلون رجالها ويقسمون نساءها ويسلبون أموالها بلا بيان ولا توضيح ولا مقدمة، ثم يحركون قبل أن يصل الخبر إلى بقية المدن مستعجلين على الغنائم والحسناوات فينتقلون إلى مدينة أخرى ويرتكبون بها ما ارتكبوا في سابقته. أهكذا تكون معالم الشرع ورسالة السماء متحققة؟ وبهذا تتحقق غاية بعثة الأنبياء بواسطة من خلف الأنبياء على طول التاريخ وسمى نفسه خليفة؟ أهكذا كانت المعالم؟ أين مكارم الأخلاق التي يتكلم عنها الرسول صلى الله عليه وآله؟ من جملة هذه الأمور التي يجب أن نلتفت إليها في المقام، لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى الدنيا تنتهي بدون أن يحقق وعده على وجه الأرض حتى يرث الصالحون البلاد بواقع العدل والإحسان. فهل تحققت وراثة الصالحين للأرض برجال أتقياء يحققون العدل ويحققون الإحسان؟ بالعدل تقام الموازين. في كل بلد لم يقم العدل يأكل القوي الضعيف ويعتدي كل واحد على الآخر، فلا حياة كريمة بلا عدل. وبالإحسان يتحقق الإخاء والمودة بين المجتمع، فالإحسان مرتبة أعلى من مراتب العدل. العدل تحقيق للنظم، والإحسان جلب للقلوب بالفضائل والمكارم الرفيعة من ولاة الأمر. نحن ما شاهدنا من ولاة العدل من ولاة المسلمين عدلا حتى نترقب منهم إحسانا، فكيف يترك الله سبحانه وتعالى دينه الذي بدأه بآدم وختمه بخاتم الأنبياء بعيدا عن التطبيق، بعيدا عن الواقع الخارجي؟ وإلا لقائل أن يقول لعل الأديان كمدينة إفلاطون الفرضية الفاضلة جاءت الأديان فوعدت الناس بكثير من الأمور وما تحقق منها شيء، فلعل ما وعد به الأنبياء من عدل وإحسان ومكارم أخلاق كانت كما وعد الشيوعيون الناس بالفردوس، وكما وعد اليوم من يدعون الديمقراطية والدفاع حتى عن حقوق الحجموات، وهم ليلهم ونهارهم يدبرون للناس ويدبرون للمستضعفين على وجه الأرض، يتظاهرون بالبسمات ويسفكون دماء البشرية. فلعل قائلا يقول: لعل الأديان ما جاءت به ووعدت به كان كبقية الكلمات التي وعد بها الكثير على اختلاف طبقاتهم، كانوا منتسبين إلى الأديان أو ما كانوا منتسبين إلى الأديان، بل كانوا منتسبين إلى العلمانية أو إلى الديمقراطية أو إلى الشيوعية أو إلى الاشتراكية أو إلى أو إلى. فلعل قائلا يقول يوم القيامة: يا إلهي، ما وجدنا مكارم الأخلاق يوما، فلعلها ما كانت قابلة للتطبيق. يا إلهي، ما وجدنا العدل والإحسان يوما، فلعلها كانت فرضية غير قابلة للتطبيق. فلا بد وأن يطبق الله سبحانه وتعالى على يد إنسان منقذ للبشرية لكي يكون حجة كما تقول الروايات على الماضين وعلى الباقين، والله له الحجة البالغة. لا يجعل أحدا يوم القيامة يتمكن أن يورد إشكالا ويقول: يا إلهي وسيدي ومولاي، سمعنا الكثير لكن الأديان كانت فرضية مثالية غير قابلة للتطبيق، ولو كانت قابلة للتطبيق لطبقت وما شاهدناها طبقت يوما على وجه الأرض منذ بعثت أول رسول إلى أن ختمت بآخر رسول. فلا بد بحكم العقل وبحكم وعد الله أن يرث الأرض الصالحون، لا بد وأن يأتي يوم من الأيام يطبق الله سبحانه وتعالى عدله وإحسانه على وجه الأرض، حتى لا يبقى لأحد ولقائل أن يقول يوم القيامة: يا إلهي وسيدي ومولاي، ظنناها فرضية، ظنناها وهما وخيالا. فلا بد وأن تتحقق في الخارج حتى لا يبقى لأحد مثل هذه الكلمات. وهناك إخواني أمور أخرى كثيرة لا بد من الالتفات إليها. القرآن المجيد يتكلم عن إحياء الموت، فلقائل أن يقول: هذا خبر أصبح من أخبار كان، أين وكيف يمكن أن يجعل الله الروح في إنسان أو في مخلوق بعد موته؟ فلا بد وأن يأتي يوم، ولا يكون ذلك اليوم إلا في يوم العلم، ولا يمكن أن يكون ذلك اليوم إلا في يوم العلم، حتى تثبت الأمور بمستنداتها بأدلتها، حتى لا يقول قائل: ما أخبر به الكتاب المجيد من إحياء للنفوس على يد عيسى عليه السلام أو على يد غيره، أو من إحياء يتصور يوم القيامة، كلها افتراضات في افتراضات، وكلها أخبار لا يمكن أن يصدق بها أحد، أو لعل يتردد بها حتى بعض المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى من المستحيل أن يذكر كلمة في كتابه المجيد ولا يأتي لها بمصداق قبل أن يختم دار الدنيا، قبل أن يختم دار الدنيا. فلا بد وأن يأتي يوم حينما يقول القائل: سلوني يسأله الناس عن السماوات والأراضين، يسأله الناس عن بطون القرآن، يسأله الناس عن مكارم الأخلاق، يسأله الناس عن العلوم المختلفة بأبعادها، حتى يكون القرآن معجزة بإطلاق الكلمة. أرجو توجه القرآن. نحن فخورون أن القرآن وقف أمام قريش وتحداهم بإعجازه الأدبي. إخوان، الإعجاز لا يتحدد بالأدب، لكن القرآن ترك الأمة آنذاك لأنه يعلم أنهم ليسوا أهلا للمعارف والعلوم حتى يأتي بمعجزات على كافة الأبعاد. الإعجاز الأدبي لا يمكن أن يكون إعجازا بالقرآن المجيد، لا بد وأن يأتي يوم يثبت الله سبحانه وتعالى بواسطة نبي آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أن القرآن يتحدى الأمم ويعجز الخلائق في كافة الميادين، يعجز الأدباء في أدبهم، ويعجز أهل الاقتصاد في اقتصادهم، ويعجز علماء النفس في علوم النفس، ويعجز التقنية بتقنيتها وقوتها، حتى يرى المجتمع عند الظهور أن ما جاءوا به من عظيم تقنية أو أسلحة ومقدرة وقوة كأنها أسلحة في بدايات أيام الغابات بأزاء الرشاش والمدافع والطائرات. لا بد وأن يوصل الله سبحانه وتعالى الأمم يوم الظهور في الإعجاز العلمي إلى مرحلة يفهم الصغير والكبير ويفهم كل أحد ويتستسلم البشرية للعلم، حتى يذعن كل أحد إن الدول التي اليوم تصيح في العالم هل من مبارز؟ صاحها يوم عمرو بن ود في الخندق حتى قال بححت من النداء بجمله، واليوم يصيح العالم كل ساعة أين المسلمون وأين ادعاءاتهم، أين هم في الاقتصاد، أين هم في السياسة، أين هم في القوة، أين هم في التقنيات؟ نحن نسمع النداء وكأنهم يقولون ويكررون نداء عمرو بن ود بلسان آخر، وراحوا ليقول قائلهم بححنا ونحن نخاطبكم أيها المسلمون فأين ادعاءاتكم؟ لا يترك الله سبحانه وتعالى هؤلاء يترنمون ويخاطبون أنبياء الله بمثل هذا، وإن خاطبوا المسلمين فالمسلمون بعيدون كل البعد عن واقع رسالات السماء. لا يجوز لعاقل أن يخلط بين الإسلام وبين المسلمين، المسلمون أسواقهم مهددة بعدم الأمن، تأتي وتقدم لتشتري سلعة بدينار أو دينارين وأنت خائف لعل الطرف غبنك في الشراء، المسلمون لا يأتمن أحدهم على الآخر في دينار ودينارين، المسلمون يعيش البعض الحقد على البعض الآخر، مجالسهم الغيبة وعلماؤهم متعادون، أين المسلمون من رسالة السماء، من رسالة السلام؟ فإذا إخوان، ما جاء القرآن ليخاطب العرب هل من مبارز في الأدب؟ لكنه جاء في زمن أعجز العرب في أدبهم وبقى معجزا أدبيا إلى يومنا هذا، لكنه ما وجدناه أعجز الغرب في تقنيتها اليوم، وما وجدناه أعجز الكثير في أمور مختلفة أخرى. المسلمون ما أعجزوا الغرب بشتاتهم وضعفهم وأوانهم وتمزقهم وبعدهم عن كتاب الله الذي يقول فيه الإمام الصادق عليه السلام عرفنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة من كتاب الله. فأنا أي شيء عرفت من كتاب الله؟ وهكذا أكثر المسلمين أي شيء عرفوا من كتاب الله الذي ببصيرة أهل البصائر عرفوا منه ما كان وما يكون. القرآن يقول عفريتا من الجن يخاطب سليمان عليه السلام أنه قادر أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه. ووصي من أوصياء الأنبياء قاصف بن بلقية يقول له أحضر لك عرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه كلمات نسمعها ونقبلها كمؤمنين مسلمين، وقد يمر عليها غير المسلم مرور الكرام وقد يتصورها من أساطير الغابرين. فلا بد وأن يأتي يوم من الأيام يثبت الله سبحانه وتعالى أن كتابه ما تكلم بكلمة تخطى بها الواقع. لا بد وأن يأتي يوم نرى فيه إن كنا أحياء أنه كيف يحضر عروش الجبابرة في العالم أدلاء قاسئين في مهد الولاية الكوفة لنراهم أدلة قاسئين أمام محكمة العدل الإلهي بلحظة واحدة. هذه أمثلة ضربها القرآن المجيد حينما جاء ليتكلم عن عرش بلقيس، وسنشاهد إن شاء الله إن كنا أحياء كيف يحضر عروش الطواغيت من الغرب والشرق لحظة واحدة ودفعة واحدة حين تجمعهم يوما من الأيام، حتى لا يتردد متردد في حديث إحضار عرش بلقيس إن وجد طواغيت الأرض ومجرميها أدلة في طقس الاتهام عند ولي الله الأعظم في الكوفة عاصمة الولاء. هذه أمور إخواني إذا جاء القرآن المجيد وضربها مثالا، إنما ضرب أمثلة، وما جاء ليحصي القضايا كلها في كل مكان. كذلك إخواني لا بد وأن يثبت الله سبحانه وتعالى عند الظهور أن كل كلمة وردت في الكتاب المجيد لا بد وأن يثبتها عند الظهور. لا بد من إحياء بعض المتقدمين من المجرمين الذين حرفوا شرائع السماء بعد الأنبياء وصاروا سببا لانقلاب الأمم على الأعقاب بعد آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله. لا بد وأن يحيي الله سبحانه وتعالى الكثير منهم ليشاهدهم الناس كيف أضلوا الأمم وكيف كانوا سببا لانقلاب الأمم على أعقابه. ولا بد وأن يحيي الله سبحانه وتعالى لإقامة العدل على وجه الأرض الكثير من الأكابر والعظماء من الأبرار والأخيار. ومسألة الكهف مثال، ومسألة إحياء فلان أو فلان مثال، فنحن نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى عند ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يترك ادعاء ورد في القرآن وكلاما ورد في القرآن مهجورا لم يطبقه. فسنشاهد إن كنا أحياء كيف يكشف لنا جلسات تآمرهم على الأنبياء وكيف حرفوا الديان الله والدين السماوي وكيف تلاعبوا وكيف ضحكوا على المجتمعات وتظاهروا بما تظاهروا فيه من النصح والتقوى بما لم يبدو على الأنبياء والأوصياء بمثل ما تظاهر به أولئك المنافقون. فسنشاهد إن شاء الله إن كنا أحياء كيف يحييهم الله ليشهدوا أمام العالم طرا كيف تلاعبوا وكيف أجرموا بحق الإنسانية. لا بد وأن يذكر رؤساء الجريمة والنفاق الذين سببوا انقلاب الأمم على أعقابها، ولا بد وأن يحيي أيضا بعض النخبة من الأبرار لإثبات الإحياء. الإحياء ما ورد حديثا وما ورد كلاما وهميا في الكتاب المجيد لا بد وأن يثبته الله ويجعل دعائم الدعوة قائمة على كثير من الأبرار الذين ماتوا وكانوا من أنصار آدم عليه السلام أو من أنصار نوح عليه السلام أو من أنصار بقية الأنبياء إلى زمن الرسول صلى الله عليه وآله أو من أنصار الأئمة عليهم السلام. فليس بمستبعد أن يقيم الله عدله بأناس عظماء لإثبات إحياء النفوس ويجعلهم قادة يقودون الأمم تحت ظل عدل الله ومظهر عدله الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنحن لا نستبعد أن يقيم عدله بمالك، نحن لا نستبعد أن يقيم عدله بسلمان، نحن لا نستبعد أن يقيم عدله بكثير من صحابة رسول الله الكرام وبكثير من صحابة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه مواعيد، لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى هذه المواعيد أن تذهب. فإذا كل ما ورد في الكتاب المجيد لا بد وأن يأتي اليوم الذي لا يبقي الله سبحانه وتعالى كلمة إلا ويؤولها ويفسرها ويبينها ويجعلها مشهودة. ما المراد من خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ هذه كلمات ربما لا نفهم الكثير من أبعاده، هذه كلمات ربما لا نفهم الكثير من المراد منها. ما المراد من سبع سماوات؟ ما المراد من سبع سماوات وأرضين؟ كلمات نسمعها ونقبلها قبول تعبد وإن كنا لا نفهم أبعادها، فلا بد وأن يأتي من يفسرها ومن يبين أبعادها العلمية، ولا بد وأن يأتي يوم يبين الله لنا سبحانه وتعالى ما المراد من الأيام الست التي خلق في خلالها السماوات السبع والأرضين. لا بد وأن يأتي يوم إخواني إن كانت اليوم البشرية تتباهى وتفتخر بسرعة نورية وما شاكلها، نحن سمعنا ما هو أشد وأعظم من ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله طاف الكائنات جميعا ووصل إلى سدرة المنتهى، فتجاوز سبع سماوات وأراضين ووصل إلى سدرة المنتهى، ثم توقف جبرائيل عليه السلام وراح ليسبح في أبعاد الأنوار الربوبية، وصلى الملائكة والأنبياء خلفه وعاد قبل لحظته. لابد أن يأتي ذلك اليوم لنرى كيف يمكن أن تطاف السماوات والأراضين بلحظة، واللحظة من باب التسامح في التعبير. وما معنى إيجاد الأشياء وتحقيقها بكلمة كون الوجودية؟ فإذا افتخر اليوم المفتخرون بسرعة وبوصول إلى قمر أو مريخ، لابد أن يأتي يوم يثبت الله بواسطة مهدي آل محمد كيف تطاف السماوات وكيف تطاف الأراضين، وكيف يتمكن الإنسان المؤمن بمشيئة إلهية أن يطوف السماوات والأراضين حتى تكون حقائق ثابتة وليست بادعاءات. فإذا إخواني بخلاصة من القول، لا بد وأن يأتي يوم تتحقق به الغاية من بعثة الأنبياء بتحقيق مكارم الأخلاق وبتحقيق العدل والإحسان وبتحقيق بيان كل ما ورد في القرآن المجيد، كيف بمشيئة إيمانية يحصل انفلاق القمر وشق القمر، كيف يبرئ عيسى عليه السلام الأكمه، وكيف 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 يخبر الناس عما يدخرون في بيوتهم. هذه أمور وردت في ادعاء في القرآن المجيد، لعل قائلا يقول لما لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بينا في بداية الحديث الأمة التي يقول لها سلوني عما بدا لكم، يقوم له قائمها من المسلمين ويقول له هل أنا ابن أبي يا رسول الله أو أن أمي ارتكبت في الجاهلية شيء؟ هذا سؤال قبلي يسأله مسلم وآخر من كبار الصحابة كما يقال يخاطب رسول الله لا تفضحنا بسقي ما اطلعت عليه من مكنون أعمالنا في الجاهلية. هذا جواب قائل سلوني عن العلم وأبعادي. هكذا كانت الأراضية وهكذا كان الواقع الإسلامي، ويا ليته كان كما تقدم فلتة وانتهى، استمرت الفلتات إلى يومنا هذا. فما كان فلتة بل هي فلتات مستمرة إلى يومنا هذا. وإن انتقدنا القوم في كثير من الأمور فعلينا أن لا ننسى أنفسنا وأخطاءنا في كثير من المقامات. فالبعض منا وصلت به الحال أنه فخور أنه يجادل الآخرين في أمر تجاوزوا فيه الحدود والمقاييس وخرجوا عن شرع الله، فأصبح كقائل يقول لإنسان لم لا تصلي والصلاة قد أوجبها الله، والصلاة عمود الدين، والصلاة قربان كل تقي، والصلاة والصلاة، ثم يخرج فخورا وهو لم يصلي كذاك، لأنه عرف أن الصلاة واجبة وأنها قوام الدين. فالكثير منا ينصح الآخرين في ولاية أهل البيت وظنها حبا لا تترتب عليه حقائق. ولاية أهل البيت ليست شعارا. جاء قوم إلى الإمام الصادق عليه السلام فقالوا نحن من شيعتكم، فقال لهم من شيعة علي الحسن والحسين، فهل أنتم كذلك؟ فإذا كان من شيعة علي الحسن والحسين فهل نحن كذلك من شيعة علي؟ إذا كان من شيعة علي كأمثال أبي ذر وسلمان والمقدار و و و و ومالك، فهل نحن كذلك؟ هذه الحقائق يجب أن نعرفها حتى لا نصير كمن يقول بواقع صحيح وهو لا يلتزم به. وهناك أمور أخرى سنبينها إن شاء الله في الأسبوع القادم، منها أخواني أشير إلى مطالب آتية. الرواية تقول إذا ظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر ولا بيعة لأحد في عنقه. هل كانت هناك بيعة في عنق أحد من الأئمة عليهم السلام حتى لا تكون هناك بيعة في عنقه إذا ظهر؟ وهل كانت بيعة الفلتات بيعة وهي أجلها إن سميناها بيعة؟ وأما البيعة التي حصلت بعد ذلك للقوم فإما كانت تنصيبا أو كانت مهزلة باسم شورى أو كانت استبدادا كما حصل في زمان بني أمية وبني العباس. فما المراد حينما تقول الروايات يظهر ولا بيعة لأحد في عنقه؟ فهل كانت هناك من بيعة في عنق بقية الأئمة حتى لا تكون في عنقه بيعة؟ والروايات تقول أيضا يظهر ولا يعمل بالتقية. إذا كانت التقية هي دين الإمام الصادق عليه السلام ودين آبائه، فكيف يتركها وهي دين الآباء وهي منهج العقل؟ فهل من الممكن أن يترك منهج العقل؟ وهناك تساؤل آخر، الغيبة بدأت متدرجة إخواني، أرجو التوجه إليها. الغيبة بدأت متدرجة، بدأت بحصار الإمامين العسكريين وابتعاد الشيعة عنهم وعدم التمكن من الاتصال بهم، ثم بدأت بالغيبة الصغرى، ثم حصلت الغيبة الكبرى، فحصل التدرج حتى اعتاد الناس كيف يعيشون إذا فقدوا قادتهم وأئمتهم ورسام شرعهم. فهل الظهور يكون دفعة واحدة عند بيت الله الحرام، أو أنه يكون متدرجا شيئا بعد شيء حتى يصل الأمر إلى مراحل الظهور التام؟ وهل يعقل بدون أرضية إيمانية أن يقف عجل الله تعالى فرجه الشريف ويقول أيها الناس ها أنا مهدي آل محمد فأتوا إلي وبايعوا، أم لا بد وأن تكون الدعوة عند الظهور كما كان الأمر في مسألة بداية الغيبة حصلت متدرجة، فهل الدعوة تحصل متدرجة إلى أن تصل إلى قمتها أو تحدث دفعة واحدة؟ سنة الله في خلقه أنه ما بعث الأنبياء إلا متدرجين، فرسول الله كان يدعو الناس سنين سرا حتى وصلت إلى مرحلة الإعلام، فهل سنن الله ستختلف؟ هل أن الله سبحانه وتعالى سيغير نواميس الكون حينما تقول الروايات الشمس تبزغ من المغرب؟ هل الله سبحانه وتعالى عند الظهور يجعل الشمس تبزغ من المغرب؟ هل يغير نواميس الكون؟ هناك تساؤلات كثيرة لا بد من الإجابة عليها، وسنحاول إن شاء الله في الأسبوع القادم أن نجيب على هذه، وتستمر هذه الدروس والمحاضرات إلى شهر رمضان المبارك وتكون معقلة في شهر رمضان، وإن كنا أحياء فمن بعدها إن شاء الله يكون للحديث مقال آخر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.